بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقراءتنا في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ادخلوا الأرض المقدسة، قال: هي الطور وما حوله.
وقرأ بعضهم قال: رجلان من الذين يخافون. نعم. قال ايه؟
كنا واقفين شفنا عند يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة.
نعم.
قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ادخلوا الأرض المقدسة، قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقال سفيان الثوري عن أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي أريحة. وكذا ذكر عن غير واحد من المفسرين. وفيها
ذكر غير واحد،
وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر، لأن أريحة ليست هي المقصودة بالفتح، وهي كانت في طريقهم إلى بيت المقدس، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون. اللهم إلا أن يكون المراد بأريحة أرض بيت المقدس كما قال السدي فيما رواه ابن جرير عنه، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور الشرقي بيت المقدس. وقال الله تعالى: التي كتب الله لكم،
التي كتب الله
أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه،
وهو يعقوب عليه السلام،
أنه ورثه من آمن منكم ولا ترتدوا على أدباركم،
أنه وراثة من آمن منكم
ولا ترتدوا على أدباركم أي لا تنكلوا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين، أي ذوي خلق هائلة وقوة شديدة، وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم، وما يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد قال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، قال: فصار موسى بمن معه حتى نزل قريبا من المدينة وهي أريحة، فبعث إليهم 12 عينا من كل سبط منهم عين ليأتوا بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجثثهم وعظمهم، فدخلوا حائطا لبعضهم، فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه، فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم وتتبعهم، فكلما أصاب واحدا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقط 12 كلهم، فجعلهم في كمه مع الفاكهة، وذهب بهم إلى ملكهم فنثرهم بين يديه، فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا، فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عينوا من أمرهم. وفي هذا الإسناد نظر.
نعم، هذا العلم يا إسرائيليات. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة
يعني مبالغة في شأن هؤلاء، حتى إن الواحد لا يأخذ الرجل يجعله في كمه، يعني جعل 12 رجل في كمه. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس رضي الله عنهما:
لكن هم قوم جبارون، يعني هم على خلق عظيم وعلى قوة كبرى. نعم، لأن الله عز وجل شهد بذلك. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل موسى وقومه بعث منهم 12 رجلا وهم النقباء الذين ذكرهم الله، فبعثهم ليأتوا بخبرهم، فساروا فلقيهم رجل من الجبارين فجعلهم في كسائه فحملهم حتى أتى بهم المدينة ونادى في قومه فاجتمعوا إليه، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم موسى، فبعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل، فقال لهم اذهبوا إلى موسى وقومه فقل لهم هذا قدر فاكهتهم. فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما رأوا. ولما أمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم وقتالهم قالوا يا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثني أبي وساق بسنده عن يحيى بن عبد الرحمن قال رأيت أنس بن مالك أخذ عصا فذرع فيها بشيء لا أدري كم ذرع ثم قاس بها في الأرض 50 أو 55 ثم قال هكذا طول العماليق. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين. فإنه كان منهم عوج ابن عنق ابن بنت آدم عليه السلام. وإنه كان طوله 3,000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب. وهذا شيء يستحيى من ذكره ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن.
نعم هذا هو الذي جاء في الصحيحين هذا الحديث إن الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا وكان أطول ممن يأتي بعده. ولذا قال ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فكيف يكون هذا الرجل الذي ذكره من طوله 3,000 ذراع و300. نعم.
ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنا وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح عليه السلام وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته.
عندك نوح؟
أن الطوفان لم يصل إلى ركبته.
عندك نوح وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح؟
نعم. أيوه نمشي. وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراء. فإن الله تعالى ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كافر وولد زنيه؟ هذا لا يسوغ في عقلنا ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظر والله أعلم. وقوله تعالى قال من الذين يخافون أنعم الله عليهما أي فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله ومتابعة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم حرد الرجلان من الله عليهما نعمة عظيمة وهما ممن يخاف أمر الله ويخشى عقابه. وقرأ بعضهم قال رجلان من الذين يخافون أي ممن لهم مهابة ومرجع من الناس. ويقال إنهما يوشع ابن نون وكان
ذكر في الحاشية فإذا عن شيخ العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير قال هذه القراءة بضم الياء يخافون ليست في شيء من القراءات 14 فهي قراءة شاذة وقد رواها الطبري بإسناده عن سعيد بن جبير ثم ردها ورجح القراءة المعروفة بفتح الياء لإجماع قراءة الأمصار عليه وأنما استفاضت به القراءة عنهم فحجة لا يجوز خلافها ومن فرض به الواحد فجائز فيه الخطأ والسهو. نعم.
قال أي ممن لهم مهابة وموضوع في الناس. وقال إنهما يوشع ونون وكالب ابن يقنى. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة
يخافون هنا المدح هنا لهم لأنهم يخافون الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. نعم.
قال ابن عباس
والخوف الذي يمدحه الله والخوف منه سبحانه وتعالى هذا الخوف الذي يمدحه الله. نعم.
ويقال إنهما يوشع بن نون وكالب بن يقنى قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي وربيع بن أنس وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. فقال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتوه فإنكم غلبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي إن توكلتم على الله واتبعتم أمره ووافقتم رسوله نصركم الله على أعدائكم وأيدكم وظفركم بهم ودخلتم البلد التي كتبها الله لكم فلم ينفع ذلك فيهم شيئا.
نعم، فإن المؤمنين لا يقاتلون بعددهم وعددهم وإن أمروا بأخذها، لكن الله عز وجل ينصرهم من فضله، فما عليهم إلا الأخذ بالأسباب، ثم إن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء. ولهذا كانت معارك الأنبياء وأقوامهم غالبا من جهة العدد مع أهل الكفر لا تساوي قوة أهل الكفر، ولكن الله عز وجل ينصر، إنكم تنصرون بضعفائكم وصلحائكم، فالله عز وجل ينصر المؤمنين بصلاحهم. نعم.
موسى إنا لن ندخلها حتى أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وهذا نقول منهم عن الجهاد ومخالفة لرسولهم وتخالف عن مقاتلة الأعداء، ويقال إنهم لما نكروا عن الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل إعظاما لما هموا به، وشق يشعب ابن نون وكالب ابن يقنى ثيابهما ولما قومهما على ذلك، فيقال إنهم رجموهما وجرى أمر عظيم وخطر جليل. وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب.
هنا ذكر مقارنة، ولا يفوت العلماء إذا ذكروا هذا الموضع أن يذكروا هذا الموضع أيضا عند الصحابة، لأنهم استدلوا بهذه الآية التي تدل على أن قوم موسى عليه السلام حين خذلوا موسى عليه السلام ولم يطاوعوه، انظر إلى الصحابة ماذا كان منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يطلب منهم ذلك وأن يشدد عليهم، وإنما عرضوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس هناك صحابة نبي كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما خذلوه يوما ولا تأخروا ولا تقاعصوا، بل إنه صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما وقع الصلح وأراد العودة وكذا، تعلمون ما جرى عليه من الحزن، لأنهم كانوا يريدون الدخول ولو كلفهم ذلك ما كلفهم، فما كانوا يتباطؤون ولا تأخرون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فالصحابة رضوان الله عليهم ما خذلوا الرسول في موقف ولا تأخروا عنه صلى الله عليه وسلم، بل كانوا هم الذين يتقدمون بين يديه، حتى كان الواحد منهم بالألف رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
وما أحسن
العمل، فلا أمة فاقت هذه الأمة في العمل، أمة الصحابة، ومن جهة العلم ومن جهة الهداية ومن جهة الامتثال، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم.
وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان، فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفير وهم في جمع ما بين 900 إلى 1000 في العدة والبيض واليلبي، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسن، ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها المسلمون، وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار، لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ.
نعم، كانوا الجمهور يوم بدر، كان جمهور الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار. نعم.
فقال سعد
يريد أن يعرف ما عند الأنصار ويقول أشيروا علي أيها المسلمون، وهو يريد أن يعرف ما عند الأنصار، وكانت قوة المسلمين ثلث قوة الكفار، ثلث. نعم.
فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعرض بنا يا رسول الله.
أذكياء، سبحان الله، الصحابة أذكياء، أزكياء، عندهم الفهوم وعندهم العلوم. كأنك تعرض بنا، عرف كأنك تعرض بنا يا رسول الله، يعني تريد أن تعرف رأينا نحن، لأن الجمهور منا، وإن قتل اليوم كثير فسوف يكون هؤلاء الكثير من الأنصار. نعم. وفي أيضا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتطيب خاطر أصحابه ومراعاة أصحابه، وهذا من حسن القيادة، أن القائد مثلا لا يهمش من تحت يده،
إنما يفعل ما عندهم من إمكانات ويشكر لهم أدوارهم، حينئذ يفجر الطاقات. لكن هناك من القادة ما يقتل الطاقة، من القادة ما يطلق الطاقة، ما يقتل الطاقة في نفوس من تحتيت. نعم.
كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته وخضناه معك. وما تخلف إنا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، لصبر في الحرب،
صدق في اللقاء،
صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك،
منا ما تقر بعينك. نعم.
فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك
رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز له عرش الرحمن. نعم.
وقال أبو بكر بن مردوية قال حدثنا علي بن الحسين وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار إلى بدر استشار المسلمين، فأشار عليه عمر ثم استشارهم، فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار، إياكم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذن لا نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادهم إلى برك الغماد لاتبعناك. وروى الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به. وروى النسائي
إلى برك الغماد. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد به. ورواه ابن حبان عن ابي يعلى عن عبد الاعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن حميد به. وقال ابن مردوية وساق بسند، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر وساق بسنده عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: الا تقاتلون؟ قالوا: نعم. ويقول: كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب وربك فقاتلا إنا مع
ربك فقاتلا،
ولكن اذهب ولكن اذهب وربك،
اذهب أنت وربك،
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد. حدثنا وكيع وساق بسنده عن طارق وهو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا رواه أحمد من هذا الوجه. وقد رواه من طريق أخرى فقال: حدثنا أسود بن عامر وساق بسنده قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو المشركين، فقال: والله يا رسول الله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك وسر بذلك. وكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به، ولفظه في كتاب التفسير عن عبد الله قال: قام المقداد يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: امض ونحن معك. فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري ورواه وكيع عن سفيان عن مخارق عن طارق أن المقداد قال للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير: حدثنا بشر وساق بسنده عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشركون الهدى وحيل بينهم وبين من
الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم،
حين صد المشركون الهدي وحيل بينهم وبين مناسكهم: إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت. فقال له المقداد بن الأسود: أما والله لا نكون كالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فلما سمعهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك. وهذا إن كان
مشهور معروف مشهور أن هذا كان في بدر. نعم.
وهذا إن كان محفوظا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر.
وهذا يبعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عزم على دخول مكة يوم الحديبية، بل قال والله لا يدعونني إلى خطة رشد يعظمون فيها الكعبة إلا أجبت من هذا. وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم هم بالدخول إلا لحظة إشاعة قتل عثمان رضي الله عنه، فبايعه الصحابة رضي الله عليه على الموت. نعم. لكن قوله إني ذهبوا بالهدي فنحروا عند البيت، هذه فيها نظر. نعم. فالمشهور أن ذلك كان يوم بدر ولم يكن يوم الحديبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني لما نكر بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام وقال داعيا عليهم: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أليس أحد يطيعني منهم؟ فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخي هارون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال عفوا عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني
قضي من كان معه من القلة من الرجال كالذين يخافون، هؤلاء لا يكفون القتال، هؤلاء لا يكفون القتال. فلما قال أنا وأخي عن ممن أمرتنا، وليس أنه ليس معهما حتى الرجلان، فمعهما الرجلان وقد يكون معه قلة، لكن هؤلاء لا يكفون لهذا القتال. نعم.
قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني اقضي بيني وبينهم. وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما:
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني اقضي بيني وبينهم. نعم. كقوله سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني اقضي بيننا، احكم بيننا، فإنه يقال افتح، ولهذا يعني اقضي، ويقال للقاضي الفاتح، ولا يزال يقال في اليمن لغة اليمن في القاضي الفاتح. وهذا فيه التنبيه على خطأ من إذا أراد فتح محل فنستدل بهذه الآية، فيقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني المعنى ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين، هذا المعنى. فالذي يريد أن يفتح محلا ماذا يريد من قومه؟ ماذا يريد؟ لكن هو يأتي إلى كلمة فتح وخلاص، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وهكذا يريد فتح، أي كلمة فيها فتح، كلمة فيها فتح. ولكن المعنى افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني اقض بيننا وبين قومنا. نعم. واحكم. فافرق بيننا وبين قوم وبين القوم الفاسقين، قال اقض بيني وبينهم. نعم.
وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم وافتح بيننا وبينهم. قال غيره: افرق افصل بيننا وبينهم، كما قال الشاعر: يا رب افرق بينه وبيني اشد ما فرقت بين اثنين. وقوله تعالى: قال فانها محرمه عليه،
دليل على ان الانسان لا يترك امتثال المامور مهما كان ولو تركك الناس. فاذا امرنا بالدعوه الى الله عز وجل فتخاذل الكثير لا تتخاذل انت، واذا امرنا بالطاعه فتخاذل الكثير فلا تتخاذل انت، فاتقوا الله ما استطعت. فالإنسان يأتي ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يلتفت إلى من معه، فإن وجد أعوانا على الخير فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وإن لم يجد أعوانا على هذا فإنه يمضي في طريقه والله عز وجل ينفع به، فحسب الإنسان أنه يؤدي ما عليه، يؤدي ما عليه. ولهذا في المأمور لا تلتفت إلى من معك، إنما التفت إلى أمر الله عز وجل وأمر الشارع لك، لا تلتفت إلى من معك، فاتقوا الله ما استطعته. والإنسان يأتي من الأمر ما استطاع إلى ذلك سبيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الآية لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكروا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم قدر مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة، من تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم، ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة، فإذا ضربها موسى بعصا انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا تجري لكل شعب عين. وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة وشرعت لهم الأحكام وعملت قبة العهد ويقال لها قبة الزمان.
يعني يكون على هذا الترتيب، على هذا لما أغرق الله عز وجل فرعون وقومه وكذا، خرج هؤلاء من مصر بعدما أهلك الله عز وجل فرعون وكذا، وما عادوا وإنما خرجوا إلى البلد المقدس التي أمر الله عز وجل موسى عليه السلام قومه أن يدخلوها. فلما لم يدخلوها ونكثوا معه ولم يطوعوه في هذا الجهاد، حرمها الله عز وجل عليهم 40 سنة. التحريم هنا تحريم قدري وليس تحريما شرعيا، حرم عليه عن شرعا أنه لا يجوز لكم دخولها، ليس هذا التحريم الشرعي، بل إن الله قد أمرهم بدخولها ولكن هذا قدرا، فحرمها الله عز وجل عليهم قدرا. وبقي هؤلاء مدة 40 سنة، وهي فترة التيه. يبقى فترة التيه هذه إنما كانت بعد ماذا؟ بعدما رفض هؤلاء الجهاد مع موسى عليه السلام في الدخول إلى الأرض المقدسة، فبقي هؤلاء يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه. وحصل في ذلك ما حصل من أمور عجيبة وخوارق، ومنها أن الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام التوراة وشرعت لهم الأحكام. نعم.
قال يزيد بن هارون وساق بسنده عن سعيد بن جبير: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض الآية، قال فتاه في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار، ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذا قطعة من حديث الفتون. ثم كانت وفاة هارون عليه السلام، ثم بعده بمدة 3 سنين مات موسى عليه السلام، وأقام الله فيهم يوشع بن نون عليه السلام نبيا خليفة عن موسى بن عمران.
يعني أن موسى عليه السلام وهارون عليه السلام قد مات في فترة التيه. نعم.
ومات أكثر بني إسرائيل هناك في تلك المدة، ويقال إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وكالب،
وهم الرجلان اللذان يخافون. نعم. ومن ما جاء في بعض الروايات. نعم.
ومنها هنا قال بعض المفسرين في قوله قال فإنها محرمة عليهم هذا وقف تام،
وقوله 40 سنة منصوب بقوله
وقوله 40 سنة
في الأرض.
فلما انقضت المدة خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم،
يتيهون في الأرض 40 سنة. يبقى على هذا يكون الوقف التام على فإنها محرمة عليهم. قال ربي إني لم يكن لنفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم يعني قضى 40 سنة يتيهون في الأرض. يبقى النصب هنا بيتيهون، يتيهون في الأرض 40 سنة. نعم.
خرج بهم يوشع بن نون عليه السلام أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهم، فكان فتحها يوم.
لهذا هنا تعانق وقف في المصحف، فإن محرمة عليهم 40 سنة، فإذا وقفت على إحداهما لا تقف على الأخرى، فإما أن تقول فإن محرمة عليهم 40 سنة أو تقول فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. نعم.
فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهم، فكان فتحها يوم.
لما انقضت المدة خرج بهم يوشع ابن نون.
نعم. أو بمن بقي منهم وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني، فقصد بهم بيت المقدس فحاصرهم، فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر.
وقد أمسك الله عز وجل الشمس ليوشع ابن نون. نعم.
فلما تضيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي، فحبسها الله تعالى حتى فتحها. وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بعدها سجدا ويقول.
إذن فتحها الله عز وجل عليهم بعد الأربعين التي حرم الله عليهم قدرا، بعد الأربعين فتحها الله على يد من؟ يوشع بن نون. وحصلت له هذه الآية العظيمة، إنك مأمورة وأنا مأمور في الشمس لما توقفت، اللهم احبسها علي، فحبسها الله عليه حتى فتحها. حتى وكان يوشع بن نون نبيا. نعم.
وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل،
وهو الغلام وهو الذي كان الفتى الذي كان مع موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. نعم.
وأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا بابها سجدا وهم يقولون حطة، أي حط عنا ذنوبنا، فبدلوا ما أمروا به فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة في شعرة. وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة.
المعنى سجدا هنا يعني ركعا، يعني وليس السجود الذي هو معروف، وإلا فإنهم لا يستطيعون الدخول ساجدين وإنما ركع. فهؤلاء خالفوا في الصفة في الفعل وخالفوا في القول، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حبة بدلا من ماذا؟ من حطة، أو قالوا حنطة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فتاه 40 سنة.
عالج نبي الله موسى عليه السلام من بني إسرائيل معالجة شديدة، سبحان الله، مع أن الله فضلهم على العالمين، أي على عالم زمانهم هذا كله، وليس هناك نبي أكثر تبعا من موسى عليه السلام. يعني انظر مع هذا الفضل في بني إسرائيل كم عالج موسى عليه السلام من قومه. ثم يوشع ابن نون لما فتح الله عز وجل عليه الأرض المقدسة وأمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، شكرا لله عز وجل، اللهم حط عنا، ومع ذلك انظر كيف دخلوا، سبحان الله. ومن قبل لما وجدوا قوما يعبدون مع موسى عليه السلام الأصنام فعبدوا، قالوا اجعلنا إلها كما لهم إله. ومن قبل مع هارون ماذا كان حاله مع العجل؟ لا تجد موقفا واحدا من هذه المواقف مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد إلا الجهاد وبيع النفوس رخيصة لله سبحانه وتعالى. قوم تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. قوم استقبلوا المهاجرين فقاسموهم الأموال، قوم تركوا الأموال وقوم قاسموا الأموال، كل منهما ترك الأموال. هذا ترك ماله، المهاجري ترك ماله وهاجر، وهذا الأنصاري خرج من ماله ليقسمه بينه وبين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ففي باب النفقة والخروج من المال حدث ولا حرج، وفي باب الجهاد بالسيف والسنان حدث ولا حرج. انظر إلى الصحابة يوم بدر، وانظر إلى الصحابة يوم أحد، وانظر إلى الصحابة يوم الخندق، وانظر إلى الصحابة في الغزوات، حتى مات الصحابة ولم يتخاذل واحد منهم عن الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما قال رجل، والحديث صحيح، لما قال رجل أمام حذيفة لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض، يعني كنا سنفعل ونفعل، مثل ما يتصور واحد من الآن، يعني مثل ما تصور من الواحد الآن لو كان الواحد عند الرسول، أنا ما أذك الواحد هنا ليه ينام في بيته؟ كان الواحد جلس أمام، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، كان 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 كان. الذي يقول هذا لا يأتي في بالي أبدا، لا يأتي في بالي أبدا المحن التي كانت مع صحبة رسول الله. يعني هو مفكر هجد الرسول اللي بلا محن وبلا، فيظن هذا، هجد رسولا مثل الشيخ اليوم مثلا بلا محن بلا فتن بلا إلى آخره، فلهذا لن يتركه ويمشي على الأرض. انظر إلى حديث البخاري لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جوف الكعبة وجاء من جاء من المشركين ووضعوا سلة الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود ينظر ما يستطيع أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ثم دعا عليهم، دعا على ستة. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر. لهذا قال حذيفة وأراد أن يري هذا القائل ماذا كان له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له ليلة الخندق، ليلة الأحزاب، حيث الظلمة الشديدة والبرد الشديد والخوف الشديد، والنبي يقول من يأتي بخبر القوم، ولا أحد يتكلم، حتى وقعت يد النبي صلى الله عليه وسلم على يد حذيفة. قال من؟ قال حذيفة: يا رسول الله، قالتني بخبر القوم. فيظن الظان أن صحبة النبي ما كان لها ثمن، ولهذا الله اصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لا يخذلونه كما اصطفاه هو، كما اصطفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله خير الأنبياء، اصطفى له أصحابه وجعلهم خير الأصحاب. ما قال يوما إذا بأنت ربك فقتل، ولا قال يوما يا رسول الله تركنا الأموال والديار وما أعطيتنا شيئا، أعطنا يا رسول الله، أعطنا يا رسول الله، ما قالوا هذا. بل رضي الأنصار أن يعود بهم رسول الله إلى المدينة، أن يعودوا برسول الله إلى المدينة، ولا يعودون بالشاء والبعير. أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول الله، رضينا. فما خذلوا الرسول يوما ولا تأخروا، علم يلتفون حوله وأخذون العلم ويجثون على الركب، جهاد يتقدمون بين يديه بل يحتضنونه في المعارك، ويقول طلحة: يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. ولقد كان المصاب الأعظم عندهم موت الرسول، وليس أن يموت أحدهم أو يموت ولده أو تموت أو يموت زوجها أو إلى آخره، كما ورد عن بعضهم كانت المرأة تسأل عن رسول الله، فإذا قالوا لها متى زوجك، متى أبوك، متى كذا، تقول ما حال رسول الله، هو بخير؟ يقول هو بخير. فتقول كل مصيبة بعده جل، لا أبالي بمصاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطعن الواحد وفيه رمق أخير فيقول بلغوا رسول الله مني السلام وقولوا جزاك الله خير، وهو في أنفاسه الأخير. يطعن الواحد فيقول فزت ورب الكعبة، ما يندم. يصلب الواحد ويسلم على هذا المعنى، أتحب أن تكون في أهلك وولدك ومحمد مكانك؟ فيقول ولا الشوكة يشاكها رسول الله. والآخر ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ والثالث والرابع والعاشر والمئة كلهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يقتل يوم وله الجنة؟ وينظر عمير بن حمام رضي الله عنه إلى تمرات كنا في قرنه ويقول أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد، زمن بعيد. ما تدري والله يا أخوان، ما كل الصحابة الصديق ولا كل الصحابة الفاروق، كلهم صديقون والله، وإن كان فيهم الصديق الأكبر وكلهم والله فاروق، وإن كان فيهم الفاروق الأكبر. تحتار والله أنت تخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن وجدت الواحد الفضل العام وجدت الآخر ينافسه في الفضل الخاص. فلئن كان أبو بكر خير الأمة فأمينها أبو عبيدة، وإن كان عمر فاروق الأمة فصاحب السر حذيفة، وإن كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول فهذا يوم كله لطلحة. عجيب الصحابة، عجيب الصحابة، ما أثر على معنوياتهم لما فاق رجل وقيل فينا خير الأمة أو إلى آخره، كل بحث عن قدميه لموضع. وهذا شأن الصادقين الذين يعملون لله، لمثل هذا فليعمل عاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلئن سبق الواحد منهم ما قال أجلس في بيتي ماذا أصنع أبدا، إنما يسعى ويحرص أن يكون له قدم يموت عندها وعليها ويعمل له حتى آخر أنفاسه، يريد أن يموت على المكان الذي يرضى الله عز وجل عنه به. صحب كرام، ولهذا لا يتكلم فيهم إلا اللئام. صحب كرام فهموا السنة والقرآن، ما كانت تنزل آية تتلى حتى تتحول فورا إلى عمل، ليس هناك وقت أقتنع أنظر أرى لعل، أبدا. وحي ينزل والنبي يبلغ والصحابة يطبقون وينفذون فلا تأخرون أبدا. رضي الله عنهم عن رضي الله عن الصحابة الكرام، وحسبي أن الله مدح ظاهرهم وباطنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، بيعوها على ماذا؟ على الموت. ما تخلف رجل من الصحابة، ومنهم من بايع مرتين كسلمة بن الأكوع، بايع النبي مرتين، ومن غار عثمان قال النبي هذه يد عثمان، بايع النبي والغائب، ما أشرفها من بيعة. ويأبى الحاقدون الكذابون المنافقون في كل عصر، الذين لا يبالون بصحابة رسول الله ولا بدينهم، يأبى هؤلاء إلا أن يضعوا في الأمة الفتنة في قتل عثمان، ويقوم الواحد يوم أن لم يكن أتشهد أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان؟ يا الله، هؤلاء البطالون العطالون المنافقون يتكلمون في أقمار وشموس، في قوم بشروا بالجنة وهم أحياء. إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنة فانظر إلى هذا، إلى امرأة من أهل الجنة فانظر إلى هذه، ومع ذلك يتكلمون فيه ولا يبالون بهذه الفضائل. فماذا عسى أن يصنع العلماء بعد الصحابة مع أمثال هؤلاء الذين سبقون إلى آخر الزمان؟ هؤلاء صحابة ورد فيهم أعظم الفضل، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وإلى اليوم أبو بكر في النار على يد الروافض، قبحهم الله، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما عندهم دين المسلمين، ولا يعبدون رب المسلمين، ولا يتبعون رسول المسلمين، ولا يؤمنون بالقرآن، بالقرآن الذي مع المسلمين، ولا يتردون عن الصحابة الذين هم خير أمة في المسلمين، ولا يقبلون شريعة. فحلالنا ليس حلالهم، وحرامنا ليس حرامهم. هؤلاء على دين غير دين المسلمين، كفار أعوانا وأنواعا، علماء وأتباعا، كفار. الروافض الغلاة، الإسماعيلية، النصيرية، الإثنى عشرية، لا فرق بين عالمهم وبين جاهلهم، لأنهم كفار. ولا يفرق في الكافر الأصلي بين عامي وبين عالم، إنما الله يتولاهم في الآخرة. فيطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر في النار، عمر في النار، عائشة، حفصة، عثمان. نعم، فما خذل الصحابة رسول الله يوما ولا تقاعسوا، وجمع الله لهم الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. نعم،
قال رحمه الله تعالى، وقال ابن أبي
حاتم، لما يأتي هذا الجاهل، هذا الجاهل الذي ما يدري ما يخرج من رأسه، طلع الزهران لما يقارن بين ما فعله صلاح الدين الأيوبي وبين ما فعله خالد وأبو عبيدة. يا أخواني، خذوها قاعدة عامة، احذر أن تفاضل بين أحد وبين الصحابة، احذر. فلئن قلت أنا أفاضل في القدر البقعة الكثرة، فإن قلتهم أعظم من كثرة غيرهم. انتبه، فإن قلتهم أعظم من كثرة غيرهم، وإن الأمور لا تتفاضل أعدادا. أترى مليون حصاه تبلغ جبلا؟ فعلامة تقول لم يكن للصحابة إلا الجبل، جبل واحد، لكن هذا له مليون حصاه، وتنسى أن المليون إنما هي مليون حصاه، وأن الواحد إنما هو جبل. لا تقارن بهذا الاعتبار. فقليل الصحابة لا يبلغ عظيم وكثير غيرهم. ألم يربك نبيك على هذا؟ حتى بين الصحابة، فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، هذا في من تأخر من الصحابة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فلئن قلت إن صلاح الدين قد فعل بالصليبيين وقد فعل ما لم يفعله خالد، ما لم يفعله كذا، ما لم يفعله أحد، ما لم إلى آخره، فاعلم أن ما فعله صلاح الدين لا يبلغ ما فعله الصحابة. قل فعل شيئا لم يفعله الصحابة من صورة المسألة، أنه فتح كذا، أنه نزل كذا، أنه ربطهم كذا، لكن لا تقل من جهة الفضل، ولا تقل من جهة البركة، ولا تقل من جهة المكانة والقدر، ولا تقل من جهة الأثر. فالصحابة قوم مباركون، فقليلهم لا يبلغ كثير غيرهم، كما أن الكلمة من العلم فيهم لا يبلغ شأوها مصنفات ومجلدات. فقل الصحابة هذا شيخ الإسلام، من في الصحابة؟ والله لا أبو بكر ولا عمر فعلوا شيئا مما فعله شيخ الإسلام من هذه المجلدات. اعلم أن مجلدات شيخ الإسلام إنما كانت شرحا أو بعض شرح للكلمة يقولها الصديق، الكلمة يقولها الصديق. فهل تقول أنا قصدي في التصنيف ليس قصدي في فلا تأتي قط بمقارنة بين الصحابة وغيره، إلا أن تقول إذا أردت أن تقارن لم يبلغ الصحابة علما وعملا أحد. إياك أن تقارن بين جهاد أحد وبين جهاد الصحابة وتقول فاق في الجهاد، فاق المتأخر المتقدم في الجهاد، أو فاق المتأخر المتقدم في العلم، أو فاق المتأخر المتقدم في العمل. إياك، فإن قلت أقصد من جهة المفردات كثرة وقلة، اتساعا وضيقا، فاعلم أن ما عند الصحابة من قلة فهو أعظم مما عند غيرهم من كثرة، وما عندهم من كلمة فهي أعظم مما عند غيرهم من مصنفات. فإذا كان العلم ليس بكثرة المسائل والكتب، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب العبد فينبت الكلأ والعشب الكثير، فاعلم أن ما عند الصحابة لم يكن كما عند غيرهم. ولهذا ارجع إلى هذه الرسالة المباركة للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، فضل علم السلف على الخلف، وهو يبين أن الفضيلة ليست في كثرة، فإن الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما لكن كانوا أعمق الأمة فهما. فهل أقارن بين كلام الصحابة وبين كلام غيرهم؟ هل أقارن أنا؟ كذلك لا أقارن بين سيف الصحابة وبين سيف غيرهم. فرق بين سيف خالد وسيف صلاح، فرق نقولها للدنيا كلها، فرق بين سيف خالد، بين سيف أبي عبيدة، وبين سيف صلاح الدين. وإن كان كل نصر بسيفه دين الله، لكن نصرة الصحابة لدين الله لا تعد. وها مسرطان ما بقيت السماوات والأرض. اعلموا هذا يا إخوان. ولهذا لا نجد مثل هذه العبارات تخرج من عباءة علماء، إنما تخرج من عباءة جهال لا يعون الكلام ولا يعون قاعدة الفضائل. إخواني بارك الله فيكم، سيف صلاح، سيف قطز، سيف بيبرس، سيف كل فاتح لا يبلغ سيف الصحابة قط أبدا، لأن معدن السيف وفضل السيف بحسب الكتاب الذي ينصره. وأن يكن أحد في الأمة معه الكتاب الهادي مثل ما كان مع الصحابة رضوان الله عليه. فالسيف الناصر مرتبط بالكتاب الهادي، وعلى وفق الكتاب الهادي يكون السيف الناصر. فأي كتاب كان أهدى من الكتاب الذي كان مع الصحابة؟ لذا لم يكن سيف أنصر من السيف الذي كان مع الصحابة. فأتي تقول فعل صلاح الدين في الصليبيين في كذا، ما لم يفعله خالد، ما لم يفعله أبو عبيدة، بل ما فعله خالد وأبو عبيدة لم يبلغ شيئا مما فعله صلاح الدين. هذا الكلام يقال، خذوها يا إخواني، علم الصحابة لا يبلغه علم وإن قل الكلام، وسيف الصحابة لا يبلغه سيف وإن كانت الرقعة التي فتحوها أقل مما فتحها التابعون، وعمل الصحابة لا يبلغه علم ولو كان عملهم مدا أو نصف مد ينفقونه لمقام أحدهم. يا الله، هكذا يحدث الصحابة، لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عبادة كذا وكذا سنة. لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله. أنا أقول خالد والله إن أبا بكر لم يفعل شيئا مما فعله خالد أو عمر، أي مقارنة، ما أحطها. فإذا أردت أن تذكر الفضائل في الصحابة والتابعين وتابع التابعين وفي علماء الدين إلى يوم الدين، فاذكر لكل واحد فضله، ولكن احذر، ثم احذر، ثم احذر أن تفضل جبلا على نصف مد. فإن النبي قبل أن يموت أحكم المسألة فقال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، انظر العبارة، ما بلغ مد أحدهم، وهذا الجاهل كزهران يقول ما بلغ ما فعله خالد ولا صلاح الدين ولا أبو عبيدة بن الجراح شيئا مما فعله صلاح. شوف انظر النبي يقول صلى الله عليه وسلم، النبي ما يتكلم في الفضل في فضل الأعيان، إنما النبي يتكلم في فضل الأعيان. حتى إذا قال أنا ما قصدت الكلام في الأعيان ولا فضائل الأعيان، لا، النبي يتكلم في فضائل الأعمال، في مفردات الأعمال. فيقول لو أنفق أحدكم مثل أحد، هذا في الصحابة المتأخرين، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا يقول ما بلغ ما فعله خالد وأبو عبيدة مع ما فعله صلاح الدين شيئا. لو عرف من الصحابة وما أعملهم بركة وفضلا وعودا على الأمة بالخير، إن جاهدوا وإن عبدوا وإن عملوا وإن علموا، فكانوا أقل الأمة كلاما لكن كانوا أعمق الأمة فهما. فسيفهم لا يبلغه سيف، سيف خالد وسيف أبو عبيدة لا يبلغه سيف ما بقيت السماوات والأرض. فلا ينبغي أن نقارن بين الصحابة وبين غيرهم في شيء ما بقيت السماوات والأرض. فإذا أراد واحد كهربا كثرة أو اتساع بقعة أو شيء، فيقول هذه البقعة قد اتسعت عما كانت في عهد الصحابة كذا وكذا. لكن لا تقارن، احكي واقعا، قل بلغت الفتوحات إلى السند، إلى الهند، إلى الصين، إلى الأندلس، قل هذا الكلام، قل بلغت. لكن انظر إلى الفاتحين، أيها الجاهل، إن بقعة ولو بلغت كيلو مترا فتحها الصحابة، كيف يبلغ فتحهم من بعد الصحابة؟ وانظروا هذا الحديث الذي حضرني الآن، في القوم الذين يفتحون يقال أفيكم أصحاب رسول الله، ثم يفتح أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله فيفتح، أفيكم أفيكم. انظروا إلى الفتح والصحبة، انتبه، فتح يقوده الصحابة وفتح يقوده صلاح الدين، ولو بلغ من حيث البقعة ما بلغ ما فتحه صلاح الدين، فتح بلغه الصحابة، فتح فتحه صلاح. أفيكم صحابة رسول الله؟ أفيكم من صحب صحابة رسول الله؟ أفيكم أفيكم، فيفتح لهم فيفتح لهم فيفتح لهم. فلا تقارن بين جهاد وجهاد وفتح وفتح وسيف وسيف ما بقت السماوات والأرض. وأضيف إليك وبين علم وعلم وفضل وفضل وعمل وعمل، إن الصحابة فاقوا في كل شيء، إن الصحابة فاقوا في كل خصلة، إن المتأخرين لا يفضلون الصحابة في باب، في باب من الأبواب. فالصحابة قد سبقوا في كل باب ولله الحمد والمنة، سبقوا في كل باب ولله الحمد والمنة. أقصد في الفضائل العامة، أقصد في العناوين من العلم والعمل والجهاد والفهم. نعم.
كلام شيخ الإسلام يا شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون لهم أي للمتأخرين من الحسنات ما يكون للعامل منهم أي من الصحابة أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك، لكن تضعيف الأجر لهم في أمور لم يضعف للصحابة لا يلزم أن يكونوا أفضل من الصحابة، ولا يكون فاضلهم كفاضل الصحابة، فإن الذي سبق عليه الصحابة من الإيمان والجهاد ومعاداة أهل الأرض في موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه وطاعته فيما يخبر به ويوجبه قبل أن تنتشر دعوته وتظهر كلمته وتكثر أعوانه وأنصاره وتنتشر دلائل نبوته، بل مع قلة المؤمنين وكثرة الكافرين والمنافقين وإنفاق المؤمنين أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه في مثل تلك الحال أمر ما بقي يحصل مثله لأحد، كما في الصحيحين
يحصل مثله لأحد. نعم.
يحصل مثله لأحد كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
فما جاء في مسألة الغربة والعمل وأن أجر الواحد منهم كخمسين، أول الحديث فيه كلام، فبعض العلم ضعف، وعلى فرض صحة هذا الحديث فإن هذا إنما هو بيان لفضيلة المتأخر في باب الغربة، فضيلة المتأخر، لكن هذا الفضل الخاص في هذه الحيثية التي فيها بيان فضل المتأخر حينما يعمل لهذا الدين وليس بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يحصل من الأجر في بعض النواحي ما لم يحصل من تقدم من الصحابة في هذا الطرف، لكن لا يعني أن مفهوم الغربة بإطلاقه يفوقون فيه. فإن الصحابة كانوا هم الغرباء وكانوا هم النزاع من القبائل، إنما هذا مقارنة بعد انتشر الإسلام وبعد، لكن يوم أن كان الصحابة الواحد المرأة الصبي كنت ربع الإسلام، كنت سدس الإسلام، أما كانت هذه الغربة الشديدة فيهم، كانت هذه الغربة الشديدة فيهم. ولهذا فطوبى الغرباء، رأس الغرباء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فتاه 40 سنة فهلك موسى وهارون في التين، وكل من جاوز 40 سنة. فلما مرت 40 سنة ناهضهم يوشع ابن نون، وهو الذي قام بالأمر بعد موسى عليه السلام، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم.
هل نقول فعل يوشع ما لم يفعله موسى؟ نعم.
وهو الذي قام بالأمر بعد موسى، وهو الذي افتتحها، وهو الذي قيل له اليوم يوم الجمعة، فهموا بافتتاحها، ودنت الشمس للغروب، فخشي إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا، فنادى الشمس إني مأمور وإنك مأمورة، فوقفت حتى افتتحها، فوجد فيها من الأموال ما لم ير مثله قط، فقربوه إلى النار فلم تأتيه، فقال فيكم الغلول، فدعا رؤوس الأصبات وهم 12 رجلا، فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندك فأخرجه.
وبلغ الأخذ من هذه الغنائم. وقد كانت الأنبياء من قبل الذين فرض عليهم الجهاد كانت غنائمهم ينتظر توضع في مكان، ثم إذا نزلت نار من السماء وكذا فأحرقتها، فدل على القبول، ولم يكن أحد يحل له الغنائم من الأنبياء، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطونا أحد من الأنبياء قبلي. وذكر وكانت الإيه وحل الله لي الغنائم ولم تحل أحد من قبل. نعم.
فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيده، فقال الغلول عندك فأخرجه، فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت وأسنان من لؤلؤ، فوضعوه مع القربان فأتت النار فأكلتها. وهذا السياق له شاهد في الصحيح.
نعم.
وقد اختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن قوله فإنها محرمة عليهم هو العامل في 40 سنة، وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة.
يعني فإنها محرمة عليهم 40 سنة وليس يتيهون في الأرض، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ولذا احنا قلنا هنا تعانق وقف، تقرأ فإنها محرمة عليهم 40 سنة تقف يتيهون في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فإما أن يكون العامل في 40 يتيهون في الأرض 40 سنة، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فالأربعون هي 40 التحريم. طيب على هذه، على أن يكون العامل فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يبقى التحريم القدري هنا يكون 40 سنة، وعلى الثاني يتيهون في الأرض 40 سنة، يبقى يعود على التيه، على التيه، يبقى هذا تحريم وهذا تيه. نعم.
وأنهم مكثوا لا يدخلونها 40 سنة وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد. ثم خرجوا مع موسى عليه السلام ففتح بهم بيت المقدس، ثم احتج على ذلك قال بإجماع علماء أخبار الأولين أن عوج ابن عنق قتله موسى عليه السلام، قال فلو كان قتله إياه قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق، فدل على أنه كان بعد التيه. قال وأجمعوا على أن بلعام ابن بعورة أعان الجبارين بالدعاء على موسى، قال وما هواك إلا بعد التيه، لأنهم كانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومه. هذا استدلاله. ثم قال حدثنا أبو كريب وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عصا موسى 10 أذرع وأثبته 10 أذرع وطوله 10 أذرع، فوثب فأصاب كعب عوج فقتله فكان جسرا لأهل النيل سنة.
يعني كل هذا أظنه ما يثبت. نعم. من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وهو أيضا عن محمد بن بشار وساق بسنده عن نوف هو البكالي قال كان سرير عوج 800 ذراع وكان طول موسى 10 أذرع وأصاب 10 أذرع ووثب في السماء 10 أذرع فضرب عوجا فأصاب كعبه فسقط ميتا وكان جسرا للناس يمرون عليه.
يقول في الحاشية وقال محققا وهو مشيخان أحمد ومحمود شاكر وكل ما رواه أبو جعفر من أخبار عوج وما شباهه مما مضى في ذكر ضخامته في ضخامة خلق هؤلاء الجبارين إنما هي مبالغات كانوا يتلقونها من أهل الكتاب الأول لا يرون بروايتها بأسا وهي أخبار زيوف ليعتمد عليه. خذ قاعدة في كثير مما ذكره ابن جرير من هذه الأخبار، ولكن للأسف في بعض المواضع قد علق أو أناط ابن جرير بها بعض الأحكام، والتي صارت عند بعض طلبة العلم أنها أخبار مواردة والصحابة رووا وكذا، ولو كان فيها ما يخالف لانتقدوها، يعني إلزام لمن روى أن ينتقد، لا، حديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان هذا من هذا الباب كان يرى الصحابة أن من هذا الباب بعض الصحابة يتلقى عن بني إسرائيل، ابن عباس يتلقى عن بني إسرائيل، عبد الله بن عمرو بن العاص يتلقى عن بني إسرائيل وحدث وهكذا، فكانوا يروون بعيد عن الانتقاد. ولهذا تجد في قصة هاروت وماروت من هذا ما تجد، في قصة نبي الله داود في 99 نعجة ما تجد، في قصة سليمان ما تجد، في قصة يوسف عليه السلام ما تجد. لا نرتب أحكاما على هذا، عندنا كتاب ربنا لا ندعه، وعندنا سنة نبينا ما ندعه، ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لأخبار تقول بأن يوسف عليه السلام جلس من المرأة مجلس الرجل من المرأة من امرأته ثم فك ثم حل ثم وجد يعقوب، هذا لا نصدق به ولا نقول به. يأتي ابن جرير ورتب على هذا وهذا كذا وقال ابن عباس، ويأتي من يقول هذا سند صحيح إلى ابن عباس، سند صحيح إلى ابن عباس، مو إلى رسول الله، إلى ابن عباس ليس رفعا لرسول الله، إنما إلى ابن عباس عن بني إسرائيل. لماذا تهمل هذا؟ لماذا قلت إلى ابن عباس؟ إحنا ما يعنينا صحة السند إلى ابن عباس أو صحة السند إلى ابن مسعود، يعنينا سند يرفعنا إلى رسول الله، فإن هذه غيبيات لا تعرف إلى من قبلي. فهي من جملة المرويات عن بني إسرائيل التي كانوا يحدثون بها، التي كانوا يحدثون بها. فلو قال اعتبر هذا قولا لابن عباس من باب التفسير، نقول تفسيره مردود بالقرآن والسنة. لو اعتبرنا، وحاشى ابن عباس رضي الله عنه أن يعتقد هذا تفسيرا وهو أعلم الأمة بالقرآن في زمانه وحبر من أحبره، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه ما ترك ذلك لأحد. قال برهان ربي يعقوب يعض على أنامله أو على جدار أو خرجت له يد مكتوب عليها ما أدري، هذا هو والله، هذا لو يحصل لتاجر مخدرات لانتهى عن أعظم المعاصي. أنا ظن لو جينا تاجر مخدرات خرج له نبي في صورة قال أترك المخدرات لتركها فورا، ولو في أحضان مومس فجاءت آية له من السماء لتركها، لكن نأتي على رمز العفة الذي يضرب به مثل، المثل في العفة حتى آخر الزمان يضرب المثل. فإذا ذكر يوسف ذكرت العفة، يجلس فما ردعه إلا هذا البرهان الحس الذي نراه على جدار أو على حائط. سبحان الله، إنما الإيمان الذي في قلبه. إن النبي يحكي الصفة التي تكون في رجال من المؤمنين، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ما بلغها يوسف؟ هذه ما بلغها يوسف، ما بلغها تدعو المرأة ذات منصب فما يقول أخاف الله؟ لا، ما أخاف الله حتى ينزل، سبحان الله. فما أخصر وأوضح ما قاله هنا شاكر لما قال في هذه وقس عليها ما جاء في غيرها، إنما هي مبالغات كانوا يتلقونها من أهل الكتاب الأول، لا يرون بروايتها بأسا، وهي أخبار زيوف لا يعتمد عليه. هذا نبي يقف عند امرأة هي النعجة، ويرسل زوجها لينالها ما ينالها من القتل حتى يتزوج. يا الله يا الله، وهذا نبي يجلس بين رجلي امرأة، نبي يجلس بين رجلي امرأة، ونبي 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 يحتال من أجل امرأة. إنما كانت يهود تطعن في الأنبياء، فلهذا جعلوا أخبارا كثيرة فيها انتقاص الأنبياء. فلا تذكرها أنت فضلا أن تبني عليها أحكاما وتقول أصل هذا ورد روايته عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو، ورد روايته عن رواية عن من؟ عن بني إسرائيل. وفي أحد قال ما في أخبار لبني إسرائيل ذكرت ورويت ورواها صحاب عنهم؟ أمال إذن لماذا؟ أمال عرف هؤلاء الصحاب، العلماء قالوا هؤلاء الصحابة معروفون بالأخذ عن أهل الكتاب، إذن في واقع. لكن لماذا يقولون هذا؟ يقولون إذن هذا من خبر بني إسرائيل، فإنه كان معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. يعني احذر، هذا من باب رواية لا من باب ماذا؟ استشهاد واعتقاد. نعم. وقوله تعالى فلا تسعى القوم فسقوا، راحت منك صفحة؟ مش موجودة في النسخة معك. وقوله تعالى فلا تسعى القوم فسقوا، تسلية لموسى عليه السلام.
قال وقوله تعالى فلا تسعى القوم الفاسقين، تسلية لموسى عليه السلام عنهم، أي لا تتأسف ولا تحزن عليهم، فمهما حكمت عليهم به فإنهم يستحقون ذلك. وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما فيما أمرهم به من الجهاد، فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم ومقاتلتهم، مع أن بين أظهرهم رسول الله عليه السلام وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان، وموعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده.
يعني سبحان الله، يعني كل هذا بعد ماذا؟ بعد آية عظيمة جدا، وهي أن الله أغرق فرعون ومن معه. بعد هذا يتوجهون إلى القرية والمدينة المقدسة والأرض المقدسة، دخلوا الأرض المقدسة بعد هذا، ومع ذلك إن فيها قوم جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإن داخلون. إذا ما الفضل؟ طيب يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني ما عليكم من اتخاذ الأسباب والله ينصركم. نعم.
هذا مع ما شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم، وهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم. ثم ينقلون،
يعني ليس هذا قديما، هذا من وقت قصير لما خرجوا من مصر. نعم.
ثم ينقلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم، فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل. هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤهم، ويقولون مع ذلك نحن أبناء الله وأحباؤه. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصبحهم إلى النار ذات
تصحبهم
إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود. وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود،
من جميع الوجود. نعم. طيب نقف عنده واتلو عليهم.